بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر العلامة في التذكرة بأن الأصل في البيع اللزوم، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التشبث بالاستصحاب، وبيان ذلك أنه توجد عندنا حيثيتان في البيع. الحيثية الأولى أصل النقل والانتقال، بمعنى أنه لو صدرت معاملة بين البائع والمشتري فقد تحقق انتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري، فأصل المبادلة هو الملحوظ في الحيثية الأولى. الحيثية الثانية أن هذا التبديل على نحو اللزوم، بمعنى غير قابلية العقد بحسب وضعه الأساسي للجواز وللفسخ، فلو قال البائع فسخت فإنه لا أثر لهذا الفسخ، بل يبقى الحال على ما كان عليه قبل إنشاء الفاسخ، فيبقى أن الثمن لمن؟ الثمن للبائع والمثمن للمشتري. وهذه حيثية اللزوم. إذن هنا حيثيتان، حيثية أصل المبادلة والحيثية الثانية حيثية اللزوم. ولا كلام لنا الآن في الحيثية الأولى، فإنه لا إشكال أنه بحسب الارتكاز القطعي أن البيع يفيد أصل النقل والانتقال. ونحن الآن عندما نبحث أن الأصل في البيع اللزوم أو عدمه، قد فرغنا عن الحيثية الأولى، وهو أصل حصول التبديل والمبادلة. وإنما النزاع والكلام هل أن العقد لازم أو أن العقد جائز. إذن لا إشكال ولا شبهة أن الشارع، بتعبير العلامة، أن الشارع قد وضع العقد لأصل نقل الملك. وهذا الوضع من قبل الشارع وضع شو يسمون وضع إمضائي، لا أنه وضع تأسيسي. إذن أصل كون البيع ناقلا للملك هذا مما لا إشكال فيه، وإنما البحث الآن في الحيثية الثانية وهي اللزوم. ولهذا إذا فرغنا من الحيثية الأولى فيمكننا أن نثبت اللزوم ببركة الاستصحاب، فإنه بعد صدور البيع وانتقال الثمن إلى كيس البائع والمثمن إلى كيس المشتري، لو بعد يومين أنشأ مثلا أحدهما الفاسق فقال فسخت العقد، فسخت المعاملة، فإنه نشك أن العقد لو كان جائزا لانفسخت المعاملة وعاد كل شيء إلى وضعه الأصلي قبل العقد، أي رجع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع. أو أنه لا أثر لإنشاء هذا الفسخ فما زال الوضع باقيا على حاله وهذا الفسخ ملغى فيحصل عندنا شك وحينئذ يقول العلامة لنا أن نستصحب بقاء الملكية الثابتة قبل الفسخ إذ قبل أن يقول فسختوه كان البائع مالكا للثمن فنستصحب بقاء ملكية البائع للثمن وكذا المشتري نستصحب بقاء ملكية المثمن للمشتري فمقتضى استصحاب بقاء آثار العقد الثابتة في الزمان السابق أن النتيجة حينئذ هي نتيجة شنو اللزوم واضح أن النتيجة هي نتيجة اللزوم وهذا الاستصحاب الذي ذكره العلامة عليكم السلام يتوقف كما قد يقال على تمامية مبنيين المبنى الأول الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإن استصحاب بقاء ملكية عليكم السلام فإن استصحاب بقاء ملكية البائع على الثمن وملكية المشتري للمثمن إنما هذا الاستصحاب استصحاب للملكية عند الشك على نحو شبهة الحكمية وهذا يتوقف على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإذا منعنا من إجراء الاستصحاب لا ينفعنا التشبث بالاستصحاب لإثبات اللزوم وقد منع جمع من الأصحاب الاستصحاب في الشبهات الحكمية في المقام بأحد مباني ثلاثة بأحد وجوه ثلاثة الوجه الأول قصور أدلة الاستصحاب عن الشمول لمورد الشبهات الحكمية وأن ما ورد في أدلة الاستصحاب إنما هو ناظر إلى الشبهات الموضوعية كالشك في الطهارة الخبثية فلو عممناه إلى الطهارات أو عممناه إلى الشبهة الموضوعية فلا نعممه إلى الشبهات الحكمية فهناك قصور في دليل الاستصحاب هذا وجه تحليل تحليل آخر ما درسناه نمر عليكم في الحلقة الثالثة أنه الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري لا لقصور أدلة الاستصحاب فإن المقتضي في دليل الاستصحاب موجود إنما المشكلة هو المعارضة الدائمية في موارد الشبهات الحكمية فإن استصحاب بقاء فعلية الملكية بقاء فعلية المجعول معارضة باستصحاب عدم الجعل الزائد عدم جعل الملكية الزائدة لما بعد الفاسخ لما بعد إنشاء الفاسخ فيحصل تعارض بين استصحابين المنشأ الثالث أن الملكية من الأحكام الوضعية والأحكام الوضعية غير قابلة للجعل فليست هي أحكام شرعية ويشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي فإجراء الاستصحاب في نفس الملكية محل منع لأن الملكية من قبيل الأحكام الوضعية والأحكام الوضعية شنو الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل فليست هي من مجعولات الشارع ويشترط في الاستصحاب أن يكون حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي. فبناء على أحد هذه المباني الثلاثة منع جمع من جريان الاستصحاب في المقام. هذا المبنى الأول أو هذه بل الخطوة الأولى التي لا بد أن نتممها. الخطوة الثانية أو يعني بل المطلب الآخر الذي لا بد من تتميمه أنه هل هذا الاستصحاب من استصحاب الكلي أو من استصحاب الجزئي؟ ذهب جمع من الأعلام أن استصحاب بقاء الملكية إلى ما بعد إنشاء الفسخ من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، فيأتي فيه النزاع في استصحاب الكل كلي، وذلك لأنه يدور أمر الحادث في الزمان الأول بين فردين، إما أن يكون عقد جائز وإما أن يكون عقد لازم، ومن الواضح أن اللازم بمثابة الفرد الطويل الذي له بقاء حتى بعد إنشاء الفسخ، وأن العقد الجائز ماذا؟ عقد ماذا؟ قصير، فرد قصير لانتهاء أمده بالفسخ. فإذا كان الحادث يدور أمره بين فرد قصير وفرد طويل، وكان الشك في البقاء لتردد الحادث، يكون هذا من قبيل الاستصحاب من القسم الثاني. فنقول هكذا، فنقول في يوم السبت لما أنشئ العقد قد حصل النقل والانتقال، في يوم الأحد لما أنشئ الفسخ فقال البائع فسخت، بعدما انتهى من الصلاة عقب قال فسخت، ما يحتاج تعقيب بعد، فسخت المعاملة واضح. الآن نشك هل بعد قوله فسخت الملكية التي حصلت في يوم السبت هل ما زالت باقية أو أن الملكية قد ارتفعت؟ ما هو منشأ الشك؟ لماذا أنت تشك؟ إنما نشك في بقاء الملكية التي حدثت لترددها بين الملكية الجائزة التي تنتهي بالفسخ أو الملكية ماذا؟ اللازمة الذي لها بقاء حتى بعد الفسخ. فعندنا كلي الملكية له فردان، الملكية الجائزة والملكية اللازمة، وحينئذ الاستصحاب في المقام من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. وقد يقال بأن استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري، وذلك لعدم صدق الشك في البقاء لتردده بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، إذ على تقدير أن الفرد الحادث في الزمان الأول هو الملكية الجائزة فنحن على يقين بارتفاعها بعد الفسخ، وإن كان الحادث في الزمان الأول هو الفرد الآخر الطويل للملكية أي ماذا؟ الملكية اللازمة، فنحن نقطع ببقائها. فيدور الأمر بين تقديرين، على أحدهما مقطوع البقاء وعلى الآخر مقطوع الارتفاع، وحينئذ لا يصح إجراء الاستصحاب لأن الاستصحاب متقوم بصدق الشك في البقاء. ولهذا ذكرنا لكم مرارا وتكرارا منع الأعلام من جريان الاستصحاب في شبهات المفهومية، صحيح؟ لنفس الإشكال، إذا شككنا في مفهوم الغروب هل أنه سقوط القرص
أو ذهاب الحمرة المشرقية، ولأجل ذلك شككنا أنه هل يجوز الإفطار، هل دخل الوقت فجاز الإفطار أو لا. قال بعضهم نستصحب بقاء النهار، قالوا هذا استصحاب في شبهات مفهومية ولا يجري الاستصحاب للدوران بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. ولهذا منع جمع من الأعلام من جريان الاستصحاب من القسم الثاني كما ذهب له سيد المنتقى، وقال لا فرق بين هذا الإشكال الذي هنا يذكر وبين ما يذكر في شبهات المفهومية. ولو تنزلنا يا شيخ علي، لو تنزلنا احنا في الحوزة كنا نتنزل، لو تنزلنا وقلنا أنه يصدق عنوان اشتك في البقاء، ولو لأننا نتردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فعندنا شك في البقاء بالنتيجة، فإنه مع ذلك يوجد عندنا استصحاب مقدم على استصحاب بقاء الملكية. ركزوا في هذه الإشكالات، أثيرها لكي ترجعوا لمطالب الأصول. فإن الشك في بقاء الملكية لما بعد إنشاء الفاس مسبب عن الشك في أن الحادث هو الفرد الطويل أو الفرد القصير، مسبب عن الشك أن الحادث هي الملكية الجائزة أو الملكية اللازمة، فنستصحب عدم حدوث الملكية اللازمة. فببركة استصحاب عدم حدوث الملكية اللازمة أي الفرد الطويل يرتفع الشك في البقاء، ولا يجري استصحاب عدم الفرد القصير لعدم وجود الأثر بعد قوله فسخته. وحينئذ يقال الشك في بقاء الكلي أي الملكية مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، إذ لو كنت أعلم أن الذي حدث هو الفرد الطويل لما شككت في بقاء الملكية، فنجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل فيرتفع الشك لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. واستصحاب عدم حدوث الفرد القصير لا أثر له، لأنه الأثر على كل حال نعلم بتحققه، واضح كما قرر في محله في بحث استصحاب الكلي. فلأجل ذلك قد يمنع كل قد، احنا نقول يمنع، ركزوا في عبارات لأنها كلها محل أبحاث، قد يمنع من جريان الاستصحاب في المقام لأنه من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني. وسيأتينا إن شاء الله بعد دروس التدقيق أكثر في هذا المطلب، هل أن هذا من استصحاب الكلي أصلا أو أن هذا من استصحاب الجزئي أو الشخصي بتعبيرهم، يأتي إن شاء الله بحثه. إذن ما ذكره العلامة في التذكرة من التشبث بالاستصحاب قد يقال متوقف على تمامية مطلبين، أصل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والمطلب الثاني شنو؟ جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني. والأول في ثلاثة مشاكل، والثاني في كم مشكلة؟ فيه مشكلتان، لا بد من حل المشاكل الثلاث في استصحاب الكلي، من استصحاب الشبهات الحكمية، والمشكلتين في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره العلامة. الدليل الثاني الذي ذكره العلامة يمكن صياغته بهذه الصياغة، وهو أنه لو فرض أن الشارع قد جعل البيع جعلا إمضائيا مفيدا للملكية الجائزة دون اللازمة للزم نقض الغرض، والتالي باطلان فالمقدم مثله في البطلان. من الواضح أنه بحسب المرتكزات الغرض الذي يترقب من إمضاء البيع هو إمكان السلطنة على التصرف فيما انتقل إلى أحد المتعاقدين من الثمن أو المثمن. وقلنا لكم أن الباح ليس في حيثية أصل النقل والانتقال، وإنما البحث الآن في حيثية اللزوم. أول ما دخلنا حيثية اللزوم، وأما أصل النقل والانتقال فهو مفروغ عنه الآن في البحث عن الأصل في البيع اللزوم. وحينئذ يقول العلامة لماذا الشارع أصلا، لماذا الشارع أمضى البيع؟ إنما أمضاه كي يتحقق نقل الملك، والغرض من نقل الملك سلطنة الشخص على التصرف فيما انتقل إليه. ومن الواضح أن هذه السلطنة في التصرف فيما صار إليه إنما يتم لو كان العقد عقدا لازما، وإلا لو كان العقد عقدا جائزا لما أمن من انقطاع السلطنة في أي وقت بين المالك والمملوك، فإنه ببركة عملية البيع حصلت هناك إضافة ملكية بين البائع وبين الثمن، وإضافة ملكية بين المشتري والمثمن، والغرض من هذه الإضافة السلطنة القدرة على التصرف. فلو فرض أن البيع بيعا جائزا يترقب زوال العلقة علقة الإضافة في أي آن آن لما أمن من الخطر عن انقطاع هذه السلطنة، وهذا نقض للغرض ومقتضى احفظ الآية الأصولية ومقتضى ظلية عالم الجعل لعالم الأغراض والملاك. الظلية مطابقة عالم الجعل لعالم الغرض والملاك، أن يكون المجعول من قبل الشارع ما كان متناسبا مع الغرض، فلا بد أن يكون مجعول الشارع ما هو؟ هو الملكية اللازمة، ما جعله الشارع ببركة إمضاء البيع شنو؟ الملكية اللازمة، لأنها هي التي تحقق الغرض. وهذا مقتضى ظلية عالم الجعل لعالم الملاكات والأغراض. وقد أشكل المحقق الإيرواني قدس سره على ما أفاده الشيء العلامة بأننا نسلم الكبرى وهي ظلية عالم بل الجعل لعالم الغرض، فإن هذه مسألة عقلائية، أن المشرع حدود جعله بمقدار حدود ملاكه ما في إشكال، إنما دعوى أن الغرض في المقام لا يحصل إلا بجعل اللزوم غير مسلم، الملازمة غير تامة. فنحن نسلم معك الصغرى أن الغرض تمكن كل من المتعاقدين في التصرف فيما انتقل إليه، نسلم هذه المشكلة. ونسلم أيضا الكبرى وهو ظلية عالم الجعل لعالم الملاك، ولكن لا نسلم النتيجة. وش تريد بعد؟ هم سلمنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، لماذا؟ لأن التمكن من التصرف حاصل على كل حال، سواء كان العقد لازما أو العقد جائز، لأن التمكن من التصرف إنما هو أثر للحيثية الأولى وهو أصل النقل، لا للحيثية الثانية وهي اللزوم. فقد ذكرنا في أول الدرس أن هنا حيثيتان، حيثية أصل النقل أصل التبديل حلول مال محل المال الآخر، وعندنا حيثية اللزوم تمكن التصرف متوقف على الملكية، والملكية حاصلة بأصل العقد سواء كان العقد جائزا أو لازما. ماذا تقولون هذا كلام جيد؟ جيود كلام المحقق؟ شنو الأثر المترقب على كانت المعاملة لازمة أو جائزة؟ هو يقول لكي يأمن من الخطر. شنو يعني يأمن من الخطر؟ يقول وإنما ليأمن من نقض صاحبه عليه، يعني الغرض في النقض مو في أصل التصرف. لعل منظور العلامة قدس سره أن الغرض العقلائي في مثل هذه المعاملات ليس مجرد إحداث الملكية، بل إحداث الملكية على في عمود الزمان بقاء، مو أصل أن ينشئ ملكية فتحصل له السلطنة في آن ما، ولكن هذه السلطنة قابلة للزوال في أي لحظة لحظة لحظة، وإلا لما أقدم على مثل هذا الشراء، لأنه يترقب في أي لحظة أن ينقض صاحبه العقد. والغرض العقلائي من النقل والانتقال، غرض المشتري عندما يشتري الأرز ما هو؟ هل فقط إحداث الملكية أو بقاء الملكية في عمود الزمان؟ يشتري الأرز وقت الغليل يطبخه، يمكن هذا يجي في وقت الغليل يقول لك يلا خلاص رجعنا عن المعاملة، شنو يسوي؟ يضل جيعان. واضح؟ إذن الغرض العقلائي، واضح؟ الغرض العقلائي. واحد يقول انا كنت ادرس طلبه كل ما اجيبها امثله ما يقبلون، من اجيب الاكل كله يسلمون. نعم، فالغرض العقلائي ليس قائم فقط في احداث السلطنه والتصرف، بل بقاء هذه السلطنه في عمود الزمان. والا لو كنت انت تعلم بينك وبين ربك بالعباس بحضره عباس على وجهه، بينك لو كنت تعلم بان هالمعامله في اي لحظه قابله للزوال، هل تقدم على الشراء؟ تشتري البيت؟ تروح تشتري البيت وتعدله في أي لحظة هو بيخبر وراجعته وقعد مرتاح راجعته فسخته؟ لا، فإن الغرض العقلائي لا يحصل إلا بشنو؟ في اللزوم، وإلا نقض، ولأن الغرض قائم على بقاء العقل في عمود الزمان، ولا يؤمن من نقض صاحبه عليه إلا باللزوم. هذا تمام الكلام في شرح عبارة العلامة. قال
الاستدراك ما هو الكلام؟
ياهو
أنه مراد الخلاء هو البقاء في عمود الزمان،
بلي.
ولا النزاع هو هذا،
بلي غرض، مو النزاع، هذا مو النزاع في الغرض، النزاع في المجرور، ما جعله الشارع، ما جعله الشارع ببركة الإمضاء، هل هو العقد اللازم أو العقد الجائز؟ يقول أن الغرض العقلائي قائم فيما ذا قائم بالعقد اللازم، فيكون الإمضاء على طبق ما كان مصبا للأغراض، والشارع في مقام المعاملات الأصل عدم التأسيسية إلا أن تأتي قرينة خاصة. ولهذا قلنا أن الوضع في المقام وضع إمضائي. لا، ملجع مرآة، الجعل معلول للملاك. فإذا الملاك واضح بحسب المرتكزات، الملاك إنما يتم بحدود اللزوم، هذا كاشف على أن الجعل حينئذ يكون لازم، فإنه حدود الجعل، حدود الجعل بحدود الملاك، فنكتشف الجعل من الملاك. قال ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم. هل ذكرنا مخصص بالبيع النكات؟ هذه النكات تجري في جميع العقود، واضح؟ العقود استصحاب وكذا يأتي، بل وإنما الكلام في البيع هنا لأنه البحث كان في البيع وعبارة العلامة في البيع. قال في التذكرة الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه، يعني وضعا إمضائيا متأسيسيا، مفيدا لنقل الملك، والأصل الاستصحاب، واضح؟ وقلنا الاستصحاب شيخنا على كم متوقف؟ على كم مقدمة؟ على أمرين، استصحاب الشبهات الحكمية، وقد يقال استصحاب الكل من القسم الثاني. والغرض هي الثاني، تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه. انتهى. هذه الديباجة لما قلنا في مطالب أربعة، هذه الديباجة الآن يقع الكلام في المطلب الأول، هذا كله ديباجة لتقدم. المطلب الأول هو ما هو محتملات الأصل في قولهم الأصل في البيع اللزوم. ذكر جمع من الأعلام كالشيخ علي آل كاشف الغطاء، المصنف ينظر إليه، الشيخ علي آل كاشف الغطاء شارح خيارات اللمعة، الشيخ علي آل كاشف الغطاء فيه كتاب خيارات اللمعة من الكتب الدقيقة، نعم مطبوع الظهر، طبع له مطبوع موجود في نور يعني نور فقه أيضا، الشيخ علي نعم في بالي الشيخ علي آل كاشف الغطاء صاحب كتاب خيارات اللمعة، الشيخ جعفر
حفيد الشيخ
جعفر من أولاده، من الظهر ولده وحفيد إليه ظهر من أحفاده الشيخ علي. المهم ذكر الشيخ علي آل كاشف الغطاء وذكر أيضا صاحب الجواهر أن الأصل فيه محتملات أربعة، ولهذا قال المصنف أن المستفاد من كلمات جماعة، هذا قصده بالجماعة بحسب الظاهر الشيخ علي آل كاشف الغطاء شارح خيارات اللمعة وصاحب الجواهر، هذا قبل الشيخ الأعظم، أن الأصل عندما يقال الأصل في البيع اللزوم يحتمل احتمالات أربعة. الاحتمال الأول وهو ما احتمله بلي صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي، حيث إن المحقق الكركي عندما تعرض لعبارة العلامة فإن القواعد كان شنو؟ العرى الوثقة، حواشي الأعلام عليه الرثقة في زماننا، ذاك العلامة كل الحواشي، لعله رصدت مئة حاشية على قواعد العلامة، ويتنافسون في فهم مطالب العلامة، ما هو مراده وجامع المقاصد، أنت ما فهمت، أنت ما فهمت، كلنا ما فهمنا الظاهر، واضح. فذكر هناك أنه على نحو الاحتمال أن المراد من الأصل هنا الغالب، أي الغالب في البيوع أن تكون لازمة، ومقتضى ذلك أنه لو شككنا في معاملة بيعية كالبيع المعاطاتي أنه لازم أو جائز، فيلحق المشكوك بالغالب بل لأمارية الغلبة، حيث إننا نلاحظ أن أكثر الأمارات العقلائية في الأبواب المختلفة مبني على أي نكتة؟ مبني على نكتة الغلبة. فعندما يقال الأصل هو حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، الأصل هو الجد وغيرها من الأصول، فإن هذه الأصول إنما يتمسك بها في فرض الشك، كل الأصول يتمسك بها في فرض الشك. فلو سألت العقلاء يا أيها العقلاء لماذا تتشبثون بأصالة الظهور أو أصالة الجد أو غيرها من الأصول الكثيرة العقلائية، أصالة الالتفات، أصالة عدم الغفلة، أصالة كذا، أصول ما شاء الله يجروها عند الشك، يقول لأن الغالب من الإنسان الالتفات، الغالب من الإنسان التطابق بين المراد الاستعمالي والمدلول التصوري، الغالب هو التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، فمنشأ هذه الأصول العقلائية الغلبة. فيقول المحقق في جامع المقاصد الأصل في البيع اللزوم هو أصل نتمسك به عند الشك، وقد نشأ هذا الأصل بلحاظ الغلبة، فإن الغالب في البيوع أن تكون بيوعا لا لازمة، فلو شكوا أن هذا البيع الآن بيع لازم أو لا يلحق المشكوك بالفرد الغالب لا بالفرد النادر، يلحق المشكوك بالفرد الغالب لا بالفرد النادر. هذا هو مرادهم من أن الأصل في البيع هو اللزوم. ولهذا هذه عبارة المحق، هذه عبارته قال بعدما نقل عبارة العلامة الأصل في البيع اللزوم، قال هي عبارته، قال أي بناؤه على اللزوم لا على الجواز. هذا بناؤه على اللزوم، هذا إشارة للاحتمال الرابع الذي سيأتي، واضح؟ بناؤه سيأتي احتمال الرابع، أو هذا أو، هذه أو الذي ذكر إحبار، قال احتمله، هذه أو، قال أو، أو أن الأرجح فيه ذلك، واضح؟ أو أن الأرجح فيه ذلك اللزوم نظرا إلى أن أكثر أفراده على اللزوم، فذكر في جامع المقاصد على نحو أو الترديد، يحتمل أن المراد من الأصل هو الأرجح، وتشبث لذلك بفكرة الغلبة. نعم، أفراد البيع، عندنا بيع صادر من الصبي، عندنا بيع صادر من مرض الموت، عندنا بيع صادر من المرأة، عندنا بيع صادر ما شاء الله يوم الجمعة وقت النداء، عندنا أفراد كثيرة للبيع، والغالب في البيوع أن تكون بيوع لازمة، الذي ثبت جوازها أفراد نادرة، هكذا يقول من جامع المقاصد. أشكل الشيخ الأعظم عليه، ما هو مراده يا شيخنا يا جامع المقاصد، ما هو مرادك من الغالب؟ هل مرادكم أن الغالب هو غلبة الأفراد فإن الأفراد الغالبة هي اللزوم، أو المراد من الغلبة هي غلبة الأزمان؟ يعني إذا لاحظنا عمود الزمان فنرى أن فترة أو زمان العقد اللازم أكثر من زمان العقد الجائز، فهذا عمود الزمان لو قسمناه إلى أزمنة فنرى أن ثبوت اللزوم في عمود الزمان أطول من ثبوت الجواز في عمود الزمان في الأزمنة والآنات، فلا يخلو إما أن تريد الأول أو وعلى كليهما يرد الإشكال. أما على الأول فإنه وإن كان، ركزوا، وإن كان غلبة الأفراد تقتضي إلحاق الفرد المشكوك بالفرد الغالب، إلا أننا لا نسلم الصورة، فمن قال لكم أن الغالب من الأفراد هو اللزوم فناقش في الصغرى، ركزوا في إشكالات الشيخ، ناقش في الصغرى، وهو من قال لكم أن الغالب في الأفراد هو اللزوم، بل العكس، الغالب في الأفراد هو الجواز، فإن العقد عندما يحصل عادة ما يحصل مصحوبا بما يقتضي الخيار، كخيار المجلس أو خيار الحيوان لو كان المبيع حيوان، أو خيار الشرط، وش خيار الشرط؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، خيار العيب، خيار الغم، خيار ما أدري شنو، هاي كلها مبنية على الشرط الارتكازي، كلها ترجع إلى خيار الشرط، واضح؟ وأكثر العقود مصحوبة بمثل هذه الارتكازات، لو كان المبيع فيه عيبان فهناك شرط ارتكازي بالفاس، وغيرها تبعض الصفقة بل التدليس. فإن أكثر الأفراد إذا نشأت إنما نشأت شنو؟ نشأت على نحو الجواز، فمقتضى إلحاق المشكوك بالعكس الفرد الغالب أصالة الجواز مو أصالة اللزوم، واضح؟ مقتضى إلحاق البلي المشكوك بالفرد الغالب أصالة الجواز لا أصالة اللزوم. وإن كان مرادكم، هو كان مراد الأفراد بعد الشيخ نطولها ليش؟ وإن كان مرادك لا أن المشكوك يلحق بالغالب بلحاظ إرادة غلبة الأزمان فإنه وإن كنا نسلم الصغرى إلا أنه لا ينفع فيما هو محل البحث وذلك لأن ركز في المطلب شيخ أحمد وذلك لأن معنى غلبة الأزمان أنه هذا العقد الواحد هذا العقد الواحد كالبيع الصادر من البالغ غير المأجور له إذا قسمنا هذا الفرد الواحد في عمود الزمان فعندنا فترة يكون فيها العقد جائز كفترة المجلس كفترة ثلاثة أيام في الحيوان وعندنا فترة يكون فيها العقد لازم وعندنا فترة وقع فيها الشات مشكوكة من الواضح أنه بلحاظ الفترات فترة اللزوم أكثر من فترة الجواز فهو وإن انعقد جائزا كما قلتم مصحوبا بالخيار إلا أن فترة الخيار فترة التزلزل فترة الجواز قصيرة بلحاظ فترة اللزوم وحينئذ إذا حصل عندنا شك في فترة هل هذه الفترة المشكوكة نلحقها باللازم من هذا الفرد أو الجائز من هذا الفرد فيلحق المشكوك بشنو بالفرد الغالب وهذا لا ينفع تنقيح حال أصل الفرد الذي شك في تمام أزمنتها لأنه عقد جائز أو عقد لازم وإنما هذا ينفع في الفرد الذي يعلم أن له فترة لازمة وفترة جائزة وفترة مشكوكة فيلحق تلحق الفترة من الفترة من ركز من الفترة من المشكوكة بالفترة الغالبة من وأين هذا من بل من الشك في الفرد شكنا في أصل الفرد المعاطاة هي نصيج المعاطاة نصيج في قناة هل المعاطات هي لازمة أو جائزة لأن أحرزت فترة لازمة وأحرزت فترة جائزة وشفت في فترتين ثالثة فإذا لا ينفعنا في المقام لأن محل البحث الآن في اللزوم بلحاظ الأفراد لا اللزوم بلحاظ الأزمان شكنا أن المعاطات أصلا هل هو بيع لازم أو لا أن بل البيع الصادر من كان في مرض الموت هل هو لازم أو أو لا واضح بيع الصبي المميز هل هو لازم أو لا فما هي علاقة الحاق المشكوك من الزمان بالفرد الغالب من الزمان وهذا صار محل للنقض والإبرام يأتي غدا إن شاء الله بحثه قلت لكم راجعوا كلام اليزدي وكلام الإيرواني وغيرهم هناك إشكال على الأول الأفراد وهناك إشكال على الأزمان يأتي إن شاء الله نتعرض إلى كلام الإيرواني وكلام اليزدي ودفاع المحقق الإصفهاني عن المصنف وقلنا تعرض له في المرتقى في المرتقى في الفقه الأرقى تعرض إلى هذا المطلب وهم في إشكال على الأفراد أيضا يأتي إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.